بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا في الدرس السابق إن المستشكلات على القول باتحاد العالم والمعلوم تارة يطرح الإشكال بلحاظ العلم الحصولي، وأخرى بلحاظ العلم الحضوري. أما جواب الإشكال بلحاظ العلم الحصولي فقد قرأناه في الدرس السابق. أما جواب الإشكال بلحاظ العلم الحضوري فنقول في البداية نشير إلى مقدمة تقدم ذكرها في المرحلة الثانية وفي مرحلة العلة والمعلول، حيث قلنا إن الوجود المعلول له اعتباران ويمكن أن يلحظ بلحاظين. الاعتبار الأول أن يعتبر ويلحظ الوجود المعلول مع قطع النظر عن علته، أن يلحظه الذهن مستقلا عن علته. وبهذا الاعتبار واللحاظ يكون الوجود المعلول وجودا في نفسه، وإذا كان موجودا في نفسه فله ماهية، وينقسم إلى جوهر وعرض، لأن الموجود في نفسه إما أن يكون لنفسه فهو جوهر، وإما أن يكون لغيره فهو عرض. ومن آثار هذا الاعتبار أن وجود المعلول يصح أن يحمل به أو أن يحمل عليه، يعني يمكن أن يقع موضوعا ويحمل عليه، ويمكن أن يقع محمولا أي أن يحمل به. فالاعتبار الأول للمعلول، للوجود المعلول، أن يلحظ استقلالا بما هو مع غض النظر عن علته، فيكون ذا ماهية ويكون له وجود في نفسه ينقسم إلى جوهر وعرض. ومن آثار ذلك أن يحمل به وعليه. الاعتبار الثاني أو اللحاظ الثاني أن يلحظ وجود المعلول بالقياس وبالنسبة إلى وجود علته، ووجود المعلول كما درسنا في مرحلة العلة والمعلول، وجود المعلول بالنسبة إلى علته هو وجود رابط، هو عين التعلق والرابط بعلته. وإذا كان وجودا رابطا فله ماهية أو ليس له ماهية؟ ليس له ماهية. ووجوده ليس في نفسه، راح يصير بعد وجوده شنو؟ وجوده في غيره. وإذا كان وجوده في غيره فلا ينقسم إلى جوهر وعرض، لأن الذي ينقسم إلى الجوهر والعرض هو الوجود في نفسه. الوجود في نفسه إما لنفسه وإما لغيره، يعني إما جوهر وإما عرض. أما الوجود الرابط فهو موجود في غيره، والموجود في غيره لا معنى لانقسامه إلى ما لنفسه وما لغيره، يعني لا ينقسم إلى جوهر وعرض. وبهذا الاعتبار، يعني ومن آثار هذا الاعتبار، أن الوجود المعلول لا يحمل عليه ولا به، يعني لا يصلح أن يطير محمولا ولا يصلح أن يطير شنو؟ موضوعا. إذن بالاعتبار الأول له ماهية، بالاعتبار الثاني ليس له ماهية. بالاعتبار الأول وجوده في نفسه ينقسم إلى جوهر وعرض، ما لنفسه وما لغيره، لكن بالاعتبار الثاني وجوده في غيره فلا ينقسم إلى ما لنفسه وما لغيره. بالاعتبار الأول يحمل به وعليه، لكن بالاعتبار الثاني لا يحمل به ولا عليه. هذه ثلاثة فروق بين الاعتبار الأول والاعتبار الثاني للوجود المعلوم. ولا ينبغي أن يخفى عليك إن تعبيرنا بالاعتبار لا يعني أن هذا مجرد اعتبار لا واقعية له، وإنما اعتبار المعلول بهذين الاعتبارين من نوع الاعتبارات الواقعية النفس أمرية التي يضطر لها العقل كما تقدم بيانه في محله. فهذه ليست اعتبارات محضة، وإنما لها واقعية ونفس أمرية. ومحل كلامنا، ما يهمنا في محل البحث والكلام، هو اعتبار المعلول بالاعتبار الثاني. أي اعتباره شنو؟ بالقياس إلى وجود علة، يعني بما هو وجود رابط لا ماهية له ولا أثر له. هذا هو اللي يهمنا. أما الأول فهو خارج عن محل كلامنا. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول ما بعد المقدمة، نقول المستشكلون على الاتحاد بين العالم والمعلوم في العلم الحضوري قسم العلم الحضوري إلى أربعة أقسام. القسم الأول علم النفس بذاتها، والقسم الثاني علم العلة بمعلولها، والقسم الثالث علم المعلول بعلته، والقسم الرابع علم أحد المعلولين لعلة واحدة بالمعلول الآخر. أما القسم الأول فهو خارج عن محل كلامنا. لماذا خارج؟ لماذا خارج؟ لا، لماذا خارج عن محل كلام؟ لأننا قلنا في المقدمة إذا تذكرون في تحرير محل النزاع، إن كلامنا وإن كلام في علم الشيء بغيره وليس علم الشيء شنو؟ بنفسه. وإلا في علم الشيء بذاته لا يوجد استحاد، وإنما توجد شنو؟ وحدة وعينية، فيكون خارجا عن محل كلامنا. إذن المهم في محل الكلام هو الأقسام الثلاثة الأخرى، فنجيب عن الإشكال في هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول علم العلة بمعلولها، والمطلب هنا جد دقيق، فيحتاج ويسترعي مزيدا من الانتباه. للعلامة رحمه الله في الجواب عن الإشكال في القسم الأول وهو علم العلة بمعلولها له خطوتان. الخطوة الأولى يعمق فيها الإشكال ويتوصل إلى استحالة علم العلة بمعلولها علما حضوريا، مو فقط لا يثبت الاتحاد، وإنما ماذا يثبت لنا في الخطوة الأولى؟ الاستحالة. المستشكل إنما أنكر الاتحاد، بينما المصنف رحمه الله في الخطوة الأولى يثبت لنا الاستحالة، استحالة علم العلة بمعلولها علما حضوريا. أما الخطوة الثانية فيرجع المصنف ويثبت اتحاد العلة بالمعلول، لكن بطريقته الخاصة التي يتوصل فيها ليس إلى الاتحاد فقط، الاتحاد الذي هو فرع الاثنينين، لا، وإنما يؤمن العلامة رحمه الله في الخطوة الثانية بالعينية، مو فقط اتحاد العالم بالمعلوم، لا، وإنما يقول العالم وهو العلة عين المعلوم وهو المعلول، مو اتحاد كما ذهب إليه صدر المتألهين رحمه الله. صدر المتألهين قدس سره ذهب إلى الاتحاد، أما العلامة سيترقى ويذهب لمن؟ إلى العينية والوحدة وليس الاتحاد. إذا للعلامة كم خطوة؟ خطوتان. الخطوة الأولى، في الخطوة الأولى يقول إذا كانت العلة هي العالم والمعلول هو المعلوم، لأن كلامنا لا تنسون في القسم الأول من الأقسام الثلاثة اللي هو شنو؟ علم العلة بمعلولها، يعني العلة هي العالم والمعلول هو المعلول، حينئذ نقول إن المعلوم وجوده للعالم، كل معلوم فوجوده علما للعالم، وإلا لو لم يكن وجوده للعالم فهو ليس معلوما، المعلوم وجوده للعالم، وإذا كان وجوده للعالم فهو موجود لغيره. والموجود لغيره قسم من أقسام الموجود في نفسه. الموجود في نفسه إما أن يكون لنفسه فهو جوهر، وإما أن يكون لغيره فهو شنو؟ فهو عرض. فالموجود لغيره قسم من أقسام الموجود في نفسه. أي لا بد أن نفترض لهذا الموجود وجودا مستقلا غير الوجود الآخر. له وجود في نفسه مستقل بما هو مستقل، لكن هذا الوجود في نفسه ليس لنفسه وإنما لغيره، يعني عرض وليس جوهر. فالمعلوم اتنقل وياي نقطة، فالمعلوم وجوده لنفسه أم لغيره؟ المعلوم لغيره. وإذا كان لغيره فهو موجود في نفسه أو موجود في غيره؟ فهو موجود في نفسه، لأن الموجود في نفسه هو الذي ينقسم ما لنفسه وما لغيره. إذا اتضح ذلك تعالوا معنا علما إلى المعلول. قلنا بأن المعلول بالنسبة إلى وجود علته هو وجود رابط لا ماهية له، وليس له استقلالية في الوجود، فليس هو المعلول، وجود المعلول فليس هو موجودا في نفسه، وإنما هو وجود رابط موجود في غيره، وذلك الغير هو علته. فوجود المعلول في نفسه أو في غيره؟ في غيره. وإذا كان في غيره يستحيل أن يكون معلوما. أعيد هذه العبارة، المعلول وجوده رابط، فوجوده في غيره، وإذا كان المعلول وجوده في غيره فيستحيل أن يكون المعلول معلوما. لا يستمعان أن يكون معلولا وأن يكون معلوما. لماذا لا يستمعان؟ تقدر تجاوبني؟ المعلول وجوده، المعلول وجوده في غيره، أما المعلوم وجوده لغيره، وإذا كان وجوده لغيره فلا بد أن يكون وجوده في نفسه. فكون الشيء معلوما فرع كونه موجودا في نفسه، فإذا لم يكن موجودا في نفسه فلا يصير معلوما. والمعلول وجوده ليس في نفسه وإنما وجوده في غيره، وإذا كان وجوده في غيره بعد ما ينقسم إلى ما لنفسه وما لغيره حتى يصير معلوما. النتيجة، نتيجة الخطوة الأولى، إذن يستحيل أن تعلم العلة بمعلولها علما حضوريا، لأن هذا يعني صيرورة المعلول معلوما، وصيرورته معلوما فرع وجوده في نفسه، بينما المعلول وجود رابط وجوده في غيره، فيستحيل أن يطير معلوما. صار واضح هذا لو مو واضح؟ ملي واضح إن شاء الله لو لا؟ إذا ما واضح نعيده يعني سريعا، لأن مطلب دقيق شوي. المعلول بالاعتبار الثاني، كلامنا المعلول بالاعتبار الثاني وجوده في نفسه أو في غيره. في نفسه يعني وجود استقلالي، بينما نحن نعتبره بما هو مرتبط بعلته، وجود رابط لا ماهية له، فوجوده في غيره. والوجود في غيره ما ينقسم علما، ما لنفسه وما لغيره. والمعلوم وجوده، المعلوم وجوده للعالم يعني وجوده لغيره، وإذا كان وجوده لغيره فوجوده في نفسه، بينما المعلول وجوده في غيره، فلا يمكن أن يكون المعلول معلوما والمعلوم معلولا، لأن هذا وجوده في غيره وهذا وجوده في نفسه، فيستحيل أن يصير المعلول معلوما، بل هو في قباله. هذه الخطوة الأولى. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال: وأما الشروع في الجواب عن الإشكال بلحاظ العلم الحضوري، وأما ما استشكل به في العلم الحضوري، فقبل الجواب نتعرض إلى مقدمة نبين فيها اعتبارين للوجود المعلول. المقدمة، هل يتذكر؟ هذه المقدمة وين تقدم؟ في المرحلة الثانية وفي مرحلة العلة والمعلول. فليتذكر أن للموجود المعلول اعتبارين، وقلنا أن الداخل في محل كلامنا في جواب الإشكال هو يعتبر الاعتبار الثاني مو الاعتبار الأول، فالاعتبار الأول خارج عن محل كلامنا. الاعتبار الأول: اعتبار الوجود المعلول في نفسه. يعني شنو في نفسه؟ أي مع الغض عن علته، أي يلحظ لحاظا استقلاليا. وإذا لوحظ لحاظا استقلاليا ايش راح يصير؟ يترتب عليه ثلاثة أمور. الأمر الأول: فيكون ذا ماهية ممكنة. ثانيا: ويكون موجودا في نفسه، مو موجود في غيره. ليش موجود في نفسه؟ لأنه مستقل، لوحظ مستقلا فله وجود في نفسه، طاردا للعدم عن ماهيته، له وجود استقلال غير وجود العلة. ثالثا: يحمل عليه، يعني شو يصير؟ أن يقع موضوعا، وبه يعني أن يقع شنو؟ محمولا. هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني: واعتبار الوجود المعلول بقياس وجوده وجود المعلول إلى وجود علته. وبهذا الاعتبار كما تقدم في العلة والمعلول ايش راح يصير؟ راح يصير رابط، وإذا رابط راح تترتب ثلاث أمور. وقد تقدم في مباحث العلة والمعلول أن وجود المعلول بما أنه مفتقر في حد ذاته هو عين الفقر، فهو شنو؟ فهو وجود رابط بالنسبة إلى علته. يعني وإذا كان وجود رابط أولا لا ماهية له بخلاف الاعتبار الأول، ثانيا ليس موجودا في نفسه وإنما موجود في غيره، ثالثا لا يحمل به ولا عليه. وجود رابط بالنسبة إلى علته لا نفسية له، يعني ليس موجودا في نفسه بل موجود في غيره، وليس له إلا التقوم بوجود علته، علته مقومة وهو مقوم أو متقوم من غير أن يحمل عليه بشيء، يعني يصير موضوع أو يحمل به على شيء يعني يصير محمول. هذه المقدمة. إذا تمهد هذا نجي إلى الجواب، نقول لدينا كم قسم للعلم الحضوري الداخل في محل كلام؟ ثلاث. القسم الأول، ففيما كان العالم هو العلة والمعلوم هو المعلول، يعني هذا قسم يا قسم، علم العلة بمعلولها. احنا قاعد نلحظ المعلول باعتبار بالاعتبار الثاني، يعني بما هو شنو؟ بما هو رابط، يعني بما هو موجود في غيره، واذا كان موجود في غيره فلا يمكن ان يصير معلوما، لان المعلوم وجوده في نفسه، يعني وجوده لغيره الذي هو قسم من أقسام الموجود في نفسه، بينما المعلول وجوده في غيره فلا يمكن أن يكون شنو؟ معلوما. فيما إذا كان العالم هو العلة والمعلوم هو المعلول فلنا خطوتان. الخطوة الأولى، كانت النسبة بينهما، بين من وبينهما؟ بين العالم والمعلوم أو العلة والمعلول، نسبة الرابط اللي هو المعلول والمعلوم والمستقل النفسي اللي هو العلة، وظاهر يعني هذا أمر واضح أن الموجود الرابط يأبى الموجودية لشيء. فنترجمها بطريقة ثانية، أن الموجود الرابط يستحيل أن يوجد لغيره، لأن الوجود لغيره من أقسام الوجود في نفسه، والوجود الرابط ليس في نفسه وإنما في غيره، فيأبى أن يصير وجودا لغيره. وظاهر أن الموجود الرابط هو وجود في غيره، ضيفها حتى تصير العبارة واضحة. وظاهر أن الموجود الرابط وهو المعلول وجوده في غيره، وإذا كان في غيره فهو يأبى الموجودية لشيء، أي يأبى أن يصير موجودا لغيره. لماذا؟ لأنها من يرجع الضمير الموجودية لشيء اللي هي ترجمها بعبارة ثانية الوجود لغيره، لأن الموجودية لشيء، أو قول لأن الوجود لغيره فرع الوجود في نفسه. إذا كان لدينا وجود في نفسه فهذا الوجود في نفسه تارة يكون وجود لنفسه وأخرى يكون وجودا لغيره. فالوجود لغيره من أقسام الوجود في نفسه، والمعلول وجوده في غيره، فلا يعقل أن يكون موجودا لغيره، لأن الموجودية لشيئين، أي الوجود لغيره فرع الوجود في نفسه، والحال وهو من يدعي الضمير المعلول، وجود المعلول، والمعلول موجود في غيره، المعلول موجود في غيره، وإذا كان موجودا في غيره فيستحيل أن يكون موجودا لغيره، وإذا استحال أن يكون موجودا لغيره استحال أن يصير معلوما، لأن المعلوم شنو؟ وجوده للعالم، يعني وجوده لغيره، والمعلول موجود في غيره، فهو إذا كان موجود في غيره فيستحيل أن يكون معلوما. لماذا؟ ومن شرط كون الشيء معلوما أن يكون موجودا للعالم، يعني شو يكون؟ لغيره. وكونه للعالم فرع وجوده في نفسه، يعني إذا أريد نعبر عنها تعبير آخر شو نقول؟ كون أو صيرورة، خلنا نعبر صيرورة الشيء معلوما فرع وجوده لغيره وهو العالم، ووجوده لغيره فرع وجوده في نفسه. فإذا لم يكن موجودا في نفسه كالمعلول الذي هو موجود في غيره استحال أن يكون موجودا لغيره، وإذا استحال أن يكون موجودا لغيره استحال أن يكون عالما، عفوا استحال أن يكون معلوما. إذن النتيجة لحد الآن شنو صارت؟ المعلول لا يمكن أن يكون معلوما لعلته، يستحيل أن تعلم العلة بمعلولها علما حضوريا، وهذا يفتح لنا إشكالا عويصا، وخصوصا فيما يتعلق بعلم الباري عز وجل بعالم الإمكان. يعني راح يصير شنو؟ يستحيل علمه تعالى اللي هو في مقام الفعل بعالم الإمكان والمخلوقات المعلولة لله عز وجل. إذن هذه الخطوة الأولى نتيجتها خطيرة جدا، لكن العلامة رحمه الله لا يكتفي بذلك، بل يخطو خطوة ثانية. في هذه الخطوة الثانية يثبت مو إمكان علم العلة بالمعلول، يثبت العينين، مو اتحاد، لا عينين وحده. يصير العالم هو عين المعلوم. زين وبعدنا ما حسنا الخطوة الثانية مقدمة في العلة والمعلول. توجد عدة مبان. المبنى الأول، إن المعلول ليس له وجود أصلا في قبال علته. فالوجود إنما هو للعلة. أما المعلول فهو شأن من شؤونها. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني، إن للمعلول وجودا في قبال علته، وهذا الوجود وجود في نفسه. المبنى الثالث، إن للمعلول وجودا في قبال وجود علته، ولكن وجوده في غيره وليس في نفسه. ويشترك المبنيان الثاني والثالث في الإيمان بالإثنينين في الوجود. يعني ليس لدينا فقط وجود واحد كما في المبنى الأول، لا، لدينا وجودان. المعلول له وجود، لكن هذا الوجود على المبنى الثاني هو وجود في نفسه، على المبنى الثالث هو وجود في غيره. وكلامنا مبني على المبنى الثالث، أن المعلول له وجود في نفسه ولكنه له وجود في قبال علته، ولكنه وجود في غيره وليس وجودا في نفسه. وبناء على هذا يطير المعلول وجوده، يطير الوجود المعلول وجودا رابطا، لأن وجوده في غيره عين التعلق والربط بالعلة. وإذا كان وجوده رابطا فهو ملحوظ باللحاظ الاستقلالي عن علته، أو ملحوظ باللحاظ التعلقي التقومي بعلته. من الواضح إذا كان وجودا رابطا فهو متقوم بمن؟ بعلته. فتصير العلة مقوما والمعلول متقوما، فنلحظ المعلول لا في نفسه، وإنما نلحظ المعلول بما هو متقوم بعلته. ومن الواضح كما تقدم سابقا أن المقوم للمعلول ليس هو العلة بتمام مراتبها، وإنما المقوم للمعلول هو العلة بمرتبة من مراتبها، لأن وجود العلة وإن كان وجودا واحدا بسيطا وليس مركبا من أجزاء، ولكننا بالاعتبار العقلي نستطيع أن نقطع هذا الوجود الواحد البسيط، نستطيع أن نقطعه إلى مراتب، كما قطعنا وجود الزمان ووجود الصورة النوعية، حيث قلنا في الزمان والصورة النوعية أن وجودهما واحد، الزمان وجود واحد والصورة النوعية وجود واحد، لكن العقل يقطعها إلى شنو؟ إلى مراتب، ففي بعض المراحل يقول هذه صورة نباتية، في بعضها يقول صورة إنسانية، في بعضها كذا كذا ترابية، هذه الصور الطولية في الحقيقة هي صورة واحدة وليس صور متعددة، وإنما العقل يقطعها باعتبار اختلاف الآثار. حال وجود العلة حال وجود الزمان ووجود الصورة النوعية، وجود واحد لكن العقل يقطعه إلى مراتب، والمقوم للمعلول هو رتبة من مراتب هذه العلة، وليس العلة بجميع مراتبها. ولهذا قالوا إذا كان المعلول يمتلك درجة واحدة من الكمال والعلة تمتلك عشر درجات من الكمال، فالمقومية من قبل العلة للمعلول ليس بدرجاتها العشر، وإنما مقومية العلة للمعلول بدرجة من كمالها، اللي هي درجة اللي يستحقها المعلول مو الدرجات التسع الأخرى. فالمقوم للمعلول هو درجة من درجات العلة، مرتبة من مراتب العلة. وهذه المرتبة هي عين المعلول، وهذا ما يسمى بالحقيقة والرقيقة كما تقدم في محله. فالمعلول هو العلة لكن لا بجميع مراتبها، وإنما بهذه المرتبة التي تقوم بها المعلول. إذا اتضح ذلك نجيب فنقول إن علم العلة بمعلولها علما حضوريا إنما هو بلحاظ تلك المرتبة من العلة المقومة لوجود المعلول، فالعالم هنا هو العلة بجميع مراتبها العالم، لكن المعلوم هنا هو العلة بمرتبة من مراتبها، تلك المرتبة المقومة علما للمعلول التي هي عين المعلول الذي أسميناه بالحقيقة والرقيقة. ومن الواضح أن تلك الرتبة من وجود العلة المقومة للمعلول والتي هي عين المعلول، هذه الرتبة هي غير العلة، لو هي عين العلة هي رتبة من رتب العلة، إذن هي عينها. فعلم العلة بهذه المرتبة هي علم للشيء بنفسه، لكن العالم هو العلة بجميع مراتبها، والمعلوم هو رتبة من مراتب العلة، كعلم النفس بإحدى قواها. النفس إذا علمت بقوة من قواها، هذا علم بالغير أو علم الشيء بنفسه، علم النفس بذاتها راحل. فالعالم هنا هو العلة، والمعلوم هنا هو العلة، فصار العالم عين المعلوم. العالم هو العلة بجميع مراتبها، والمعلوم هو شنو؟ العلة بمرتبة من مراتبها، وهي المقوبة للمعلول التي هي عين المعلول. فالمعلول مرتبة من مراتب العلة، فعلم العلة بالمعلول علم العلة بنفسها، فصار العالم عين المعلوم، مو فقط اتحاد، وإنما صار العالم عين المعلوم. انتهى الوقت، إن شاء الله تطبيق العبارة وتتمة المطلب تأتي في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.